مستمعينا الكرام، بإمكانكم متابعتنا ومن جميع أرجاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني www.najah.edu/fm.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح.
أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في برنامج المدن المنيعة. بداية أكرر ما نتحدث عنه سابقا، ما تحدثنا عنه في الأسابيع الماضية بخصوص المحركات الأساسية للمدن المنيعة. أولها الصحة الكريمة، الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم، الاقتصاد والمجتمع، البنية التحتية والبيئية، والقيادة والاستراتيجية. في هذا البرنامج في هذا اليوم سنتحدث إن شاء الله عن مجموعة من الأسئلة، عن المجموعة من الملاحظات التي وردتنا من المستمعين والمستمعات. بعضها يتعلق في المباني، والبعض الآخر يتعلق في كيفية تحقيق أهم محركات والمعايير الرئيسية للمدن المنيعة. سأبدأ بداية في بعض الأسئلة التي وردت إلى المركز. مواطن يسأل: يعاني المنزل من تساقط قطع القصارة والباطون وتكشف حديد السقف باستمرار، يقول: ما هو السبب وكيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟ في حقيقة الأمر هذا السؤال، يعني موجود هذا النوع من الأضرار، هذا النوع من المشاكل موجود في العديد وفي الكثير من المنازل، وخصوصا القديم منها، يعني المنازل التي بنيت قبل 60 أو 70 عام موجودة في كل المدن الفلسطينية. ويلاحظ العديد من الناس أنه في خاصة في منطقة البلكونات، في المناطق اللي بيكون المبنى معرض للخارج، جزء من طبقة الغطاء الخرساني، يعني أي طبقة الباطون الموجودة التي تغلف الحديد، أو داخل المنزل في السقف، وخصوصا في الطابق الأخير أنه هناك صدأ في الحديد، وهناك تساقط في طبقة الغطاء الخرساني، يعني طبقة الإقصارة، وجزء من الباطون بحدود سماكة سنتي أو 2 سنتي تسقط. هاي ما هو السبب؟ السبب أنه الباطون في المباني اللي عمرها بحدود 70 أو 80 أو 60 سنة، طبيعي كان في تلك الفترة كمية الإسمنت محدودة، وبالتالي في هناك ضعف في الباطون. لماذا الإسمنت؟ الإسمنت عادة يضاف إلى الباطون للحصول على مقاومة، للحصول على مقاومة أفضل، للحصول على مقاومة أعلى، بالإضافة إلى أنه الإسمنت يعمل على المحافظة على الحديد من الصدأ. بمعنى عندما تغلف كميات الإسمنت أسياخ الحديد، وتكون هذه الكميات بشكل كافي عندما يتفاعل الإسمنت مع الماء يشكل طبقة حافظة للحديد من الصدأ. لذلك تدعو المواصفات الهندسية لوضع ما لا يقل عن 350 كيلوغرام من الإسمنت لكل متر مكعب عند تحضير الباطون على الأقل، بغض النظر عن المقاومة المطلوبة. نعم نحن بحاجة إلى مقاومة للباطون، ممكن يكون بي 300، بمعنى أن يقاوم الباطون تحت تأثير الضغط 300 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع، وهذا ما يسمى بي 300 عند شراء الباطون أو عند الطلب من شركة الباطون بي 300. إذن بمعزل عن مقاومة الباطون، يجب أن تكون كمية الإسمنت داخل الخلطة، خلطة الباطون، كافية للحفاظ على الحديد من الصدأ. وهذه الكمية ركزوا عليها 350 كيلوغرام لكل متر مكعب، بمعنى أن يوضع على كوب الباطون بحدود 7 شوالات إسمنت، 7 شوالات على الأقل. هذه الكمية إضافة إلى أنه بتعطيني المقاومة اللازمة إذا تم تحضير الكرستا اللي هي الحصمة والرمل وكانت بنسب حسب المعايير الهندسية، هذه الكمية تعطي المقاومة المطلوبة، وهذه الكمية الأهم تحفظ الحديد من الصدأ. الآن في المباني القديمة كان لا يهتم بها بكمية الإسمنت كما هو الآن، إضافة إلى أنه الكرستا أو اللي هي الحصمة والناعمة من النوع الطري، وبالتالي الباطون في مشكلة. هذه عند بالنسبة للباطون مع مرور الزمن يتفاعل غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب في الماء مع مكونات الخلطة الإسمنتية، يعني مع المكونات الموجودة داخل الباطون، وأهمها هيدروكسيد الكالسيوم. إذن هناك مادتين، ثاني أكسيد كربون اللي هو جاي من مذاب من الماء، بالإضافة إلى مادة هيدروكسيد الكالسيوم، يحصل تفاعل بين المادتين، تتآكل مادة هيدروكسيد الكالسيوم اللي هي المادة اللي بتعطي الباطون قوة والمادة التي تحفظ الحديد من الصدأ، تتآكل الباطون مع مرور الزمن يتفتت يضعف، وفي نفس الوقت يصدأ الحديد لأنه المادة التي تحفظ الحديد تآكلت، يصدأ الحديد. هذا الصدأ يؤدي إلى كبر حجم الباطون، يعني كبر حجم الحديد، سيخ الحديد، يعني يزداد قطر سيخ الحديد، يدفع الباطون إلى هذا الكبر، يؤدي إلى وجود انتفاخ في هذا السيخ، وبهذا الانتفاخ وهذه القوة تؤدي إلى تساقط قطع الباطون. ما هو الحل؟ في المباني القديمة عموما هذه الأسقف بحاجة إلى معالجة جذرية، يتم تنظيف الباطون بشكل جيد، يتم تنظيف الحديد بشكل جيد جدا من خلال استخدام فرشاة خاصة، وإذا كان هناك التآكل في الحديد كبير جدا يتم إضافة قطع من الحديد، يعني بحاجة للكشف عن جميع السقف، نكشف جميع الحديد الموجود في السقف، وهنا لا يوجد خطورة إلا إذا كان التآكل الحديد عالي. هنا المقاولين بيعرفوا كيفية المعالجة، ويوضع أسياخ إضافية من الحديد ويتم عمل قصارة مسلحة. هذا هو الحل الأنسب لمثل هذا النوع من المشاكل. ورد سؤال آخر من مقاول، حقيقة يعني في بعض الأسئلة هي من مواطنين من مدينة نابلس، والبعضها من أصبح من خارج مدينة نابلس، عندنا بعض الأسئلة حتى من مناطق قريبة لرام الله، مناطق حول مدينة نابلس من الريف وشمال مدينة نابلس. على كل حال أنا لا أريد أن أذكر العنوان، أريد أن أقول صفة الشخص. هنا وردنا سؤال من مقاول يقول: خلال تجولي في كثير من المناطق في مدينة نابلس تحديدا والعديد من المدن الفلسطينية، شاهدت أن العديد من المظلات الموجودة فوق المخازن والمحلات التجارية، ومنها في منطقة الحسبة، هو يقصد مظلات الحديد، فيها ضعف وبحاجة إلى تقوية، لماذا لا يتم معالجة وتقوية هذه المظلات لأنها عرضة للانهيار تحت تأثير رياح قوية أو أوزان كبيرة من الثلوج؟ السؤال يعني يتحدث عن المظلات الموجودة فوق المحلات، وهي من الصاج وهي من الحديد. نعم أنا أتفق مع أخونا المقاول، وأقول حقيقة يعني هو لماذا هو يجب أن يتم معالجة هذا الموضوع، ونحن نعرف ما حصل خلال 2013 وخلال 2014 عندما حصلت موجة اليوم أو اليومين من الثلوج، ماذا حصل في الكثير من هذه المظلات، إضافة إلى أنه عندما حصل كانت سرعة الرياح زادت عن 60 كيلومتر في الساعة وصلت 80 كيلومتر في الساعة قبل سنتين، جزء من هذه المظلات تعرض للانهيار. هنا بحاجة إلى يعني من خلال المؤسسات ذات العلاقة، قد يكون مؤسسات لها علاقة في السلامة العامة، قد يكون هناك من قبل البلديات وجود رقابة على هذه المظلات، لأنه حقيقة هي تتشكل خطورة على المواطنين في حالة انهيارها. فالسؤال له علاقة بالسلامة العامة، وبالنهاية له علاقة في ممتلكات الناس. من هي الجهة المسؤولة؟ لغاية الآن بطبيعة الحال لا يوجد جهة مخصصة أو مسؤولة عن موضوع السلامة العامة في هذا الإطار، لكن نحن ندعو المؤسسات أن تراعي هذا الموضوع لأنه له علاقة في حياة المواطنين. سؤال آخر هذه المرة من أستاذ مدرسة. نحن نلاحظ أنه في كل حلقة في كل برنامج هناك بعض الأسئلة تريدنا من أساتذة مدارس، وبالإضافة إلى المقاولين وأحيانا المهندسين. على كل حال هذا يؤكد إلى أنه الشريحة التي نتعامل معها في هذا البرنامج متنوعة. يقول السؤال: هل يمكن للعلم أن يتوقع تاريخ وساعة حصول الزلازل بشكل مسبق؟ أكرر: هل يمكن للعلم أن يتوقع أو يتنبأ بتاريخ وبساعة حصول الزلازل بشكل مسبق؟ يعني بمعنى قبل أيام أو قبل ساعات أن نسمع مثلاً أن المؤسسات العلمية تقول أن هناك احتمال أن هناك زلزال سيحصل. هذا بطبيعة الحال أقولها بكل صراحة وبكل وضوح، لأنه هذا الموضوع تكرر عند الكثير من الناس، حتى نقل عن المراكز العلمية أمور لم تقلها المراكز العلمية، سواء كنا نتحدث عن فلسطين أو مؤسسات خارج فلسطين. العلم والمؤسسات العلمية لا تستطيع قطعا على الإطلاق أن تحدد ساعة ولحظة حدوث الزلازل. من ناحية علمية الدراسات العلمية تستطيع أن تحدد البؤر الزلزالية، المناطق النشطة زلزاليا، تستطيع أن تحدد قوة الزلزال المتوقع لكل بؤرة. بمعنى في المدينة الواحدة هناك أكثر من بؤر زلزالية، هناك أكثر من منطقة، قد تكون قد تؤدي هذه المناطق أو هذه البؤر إلى حصول زلازل. وبطبيعة الحال هذه المناطق مثلا في فلسطين عندنا منطقة صدع أرضي في العقبة، في منطقة قريب من منطقة العقبة، صدع أرضي في منطقة وادي عربة، صدع في منطقة البحر الميت، وهناك صدع أرضي في منطقة الأغوار، صدع أرضي نشط في منطقة الفارع الكرمل على امتداد الفارع الكرمل، وفي منطقة كما قلنا الأغوار وبيسان هناك صدع أرضي، وصدع في منطقة شمال بحيرة طبرية. كل صدع أرضي نشط يشكل بؤرة زلزالية. في حالة هذا الصدع حصل فيه كسر يحصل زلزال. يحصل الزلزال في هو عبارة بالنهاية الزلزال هو كسر في طبقات الأرض. بالتالي المؤسسات العلمية العلم ممكن أن يعطينا لهذا الصدع قوة الزلزال التي قد تحدث في حالة حصل كسر في هذه المنطقة، وهو كون الزلزال هو عبارة عن كسر في طبقات الأرض، ومكان هذا الصدع. أما زمن الكسر لا نستطيع من ناحية علمية، لا تستطيع أي مؤسسة في العالم سواء في الولايات المتحدة أو في اليابان أو في أوروبا تحديد ساعة ولحظة حدوث الزلازل. لكن هناك توقعات على مدى زمني طويل، يعني كأن نقول في السنوات القادمة قد تتعرض المنطقة لزلزال. إذن من ناحية علمية الزلزال قد يحصل لا سمح الله اليوم، قد يحدث غدا، قد يحدث بعد أسبوع، بعد شهر، بعد 10 سنوات، الله أعلم. لا يستطيع أحد توقع ساعة ولحظة حدوث الزلزال. الآن المؤسسات العلمية في الإنذار المبكر الزلزالي تستطيع عندما يحصل زلزال مثلا ويكون مركزه على سبيل المثال شمال فلسطين، يتم نقل إشارة الزلزال من خلال الإنترنت أنه حصل زلزال، وبالتالي يتم إبلاغ المواطنين في المناطق البعيدة أن هناك موجات زلزالية قادمة. هذا نسميه موضوع محطات اللي هو الإنذار المبكر، وهذه المحطات الإنذار المبكر نستطيع أن نستفيد منها نحن مثلا في فلسطين من 3 ثواني إلى 15 ثانية. إذن لدينا إنذار مبكر من 3 ثواني إلى 15 ثانية فقط. أما من يقول غير ذلك فهو عبارة عن مواضيع ليس لها علاقة في العلم، والعلم ليس مسؤول عما يقوله أي مواطن أو أي مسؤول. وهذا حقيقة ليست فقط في العالم العربي وليست في فلسطين، في كل دول العالم حتى في اليابان، هاي حقائق الجميع يقر بها. سؤال ورد برضو مرة أخرى من مقاول يقول: هل الحفر المتدرج في المناطق الجبلية فعلا أفضل؟ يعني هو يسأل في المناطق الجبلية المنحدرة يتم القطع والحفر بواسطة الجرافات، بواسطة الحفارات، فهو يسأل يعني هل هو فعلا في المناطق الجبلية القطع على شكل درج فعلا أفضل، أو أن البلدية تحاول أو البلديات تحاول تطبيق قوانين وأنظمة لتطفيش المقاولين والمستثمرين والمواطنين. يعني هنا السؤال يقول أنه يقول أن قصد البلديات أو أصحاب العلاقة تطفيش المقاولين والمستثمرين والمواطنين. طبعا هذا ورد من بعض المقاولين، يعني أنا أقولها بكل صراحة، هنا نحن نتحدث من يعني وجهة نظر علمية، وهنا مصلحتنا أو مهمتنا أولا وأخيرا نقل وجهة نظر العلم والحقائق بعيدا عن المجاملات. القطع المتدرج هو أصلا من ناحية بيئية أفضل للمنزل، يعني عندما نحفر قطعة الأرض في عمق الجبل ندخل داخل المنطقة الجبلية 30 متر ويصير عندنا قطع أحيانا إذا كان الانحدار عالي 20 متر أو 15 متر أو إلى غير ذلك، أصلا يكون جزء من المبنى داخل الحفر داخل الصخر، وهذا غير مناسب بيئيا. وكثير من الحالات الانهيارات وكثير من حالات الحفر اللي تمت ليس بشكل تدرج أدت إلى انهيارات، إلى تساقط في الصخر، إلى حصول ضرر في الجدران الاستنادية للجوار. ولذلك تطلب البلديات إذن حفر وتطلب نوع من الكفالة البنكية على هذا الموضوع. فأنا أقول بكل تأكيد من ناحية علمية أن القطع والحفر على شكل درج أفضل علميا، والعلم يقول هذا الشيء وهو يطلب هذا الشيء. وهذا التدرج أبعاده تعتمد على نوعية الصخر، فكلما كان الصخر ضعيف مثل صخر الحور أو صخر جيري عادي متفكك يجب أن تكون التدرج أو الدرجات التي يتم فيها الحفر محدودة الارتفاع. وهنا يعني أنا لست في الدفاع من باب الدفاع عن البلديات أو عن البلدي في أي منطقة أخرى، هذا الشيء معروف وهو في النهاية لمصلحة ساكني المبنى ولمصلحة الوطن. لكن إذا كان البعض يريد من الحفر المبالغة بالحفر بيع أمتار أكثر، هذا الحكي هذا مشكلته هو، لكن المطلوب من المؤسسات أن تراعي وأن تحافظ، وبنفس الوقت المطلوب من المهندسين على مبنى يعطينا المهندس، يعطينا المقاول، يعطينا المستثمر، المواطن نفسه في حالة بناء عمل بناء له، إن يكون المبنى يحقق المتطلبات الحد الأدنى من السلامة العامة أثناء الحفر والمتطلبات الحد الأدنى من الظروف البيئية المناسبة للمبنى. ننتقل الآن إلى سؤال آخر في هاي المرة، السؤال من مواطن يقول: ما دام الزلازل بيد الله، إذن لماذا يتدخل العلم بذلك؟ يعني أنا أذكر السؤال كما ورد: ما دام الزلازل بيد الله، إذن لماذا يتدخل العلم بذلك؟ أنا لم أفهم يعني بطبيعة الحال ما هو المطلوب من المواطن، رغم أنه إحنا في المركز حاولنا نراسل المواطن ونطلب إيضاحات شو يعني أحيانا في كل سؤال يعني يريد، نحاول أحيانا الوصول عبر الإيميل إلى المواطن ونطلب إيضاحات إذا كان سؤاله مش واضح. أنا هنا يعني دعوني أجيب بحكم خبرتي، أنا تعرضت لهذا السؤال أكثر من مرة، وأفهم من هذا السؤال أنه الزلازل هي عبارة يعني هي بيد الله، وأنا أتفق أن الزلازل بيد الله ومحكومة للمنظومة الكونية المحكومة لأوامر الله سبحانه وتعالى، يعني النظام كوني لحركة الصفائح أنه القشرة الأرضية تتكون من قطع وليس قطعة، وهذه القطع تتحرك، يعني القشرة الأرضية تطفو على جسم منصهر، هذه القطع المتجاورات كما ذكرت في القرآن الكريم تتحرك مبتعدة عن بعضها البعض أو مقتربة تضغط على بعضها البعض، يحدث إجهادات، فالإجهادات هاي تؤدي إلى كسر في الطبقات، هذا تحليل علمي ولا يتخالف أصلا مع الدين، وفي هاي الحالة يحصل زلازل. الدراسات العلمية هدفها تخفيف مخاطر الزلازل وليس منعها، وهذا أصلا طلب شرعي، مطلب شرعي، وبالتالي الزلازل هي عبارة عن قد تكون عقوبة وقد تكون امتحان. من يقول أن الزلازل فقط عقوبة هذا خطأ، الزلازل هي عقوبة وامتحان شرعا، هذا شرعا هي عقوبة وامتحان، وبالتالي الزلازل نعم بيد الله، لكن الجاهزية بأيدينا، تخفيف المخاطر مطلوب، يعني لا يعني غير مطلوب شرعا من ناحية دينية في جميع الديانات، غير مطلوب من الإنسان أن ينتظر الزلزال وأن لا يأبه للزلزال، لا، يجب أن هي الأمراض أصلا هي جند من جند الله، وهي ربنا خلق الأمراض كما خلق الزلازل، الزلازل جند من جند الله، كل شيء هي عبارة عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. وبالتالي من ناحية علمية يجب أن نبحث في الزلازل، نبحث في الأمراض، نبحث في الفيضانات، نبحث في الأعاصير، وهذه الأخطار نحاول أن نشكل خرائط لها وأن نضع الوسائل والطرق المناسبة المناسبة لمنعها أو للتخفيف من مخاطرها. في حالة الزلازل نحن لا نستطيع منع حصول زلزال، وإنما نستطيع التخفيف من أخطار أو المخاطر التي قد تنتج عن هذا الزلزال، وبالتالي يجب أن نبني منشآت ومباني بنى تحتية وجدران استنادية بما يتناسب مع الزلازل، وهذا مطلب شرعي. يعني أنا يعني لا نستطيع أن نقف إيقاف الزلازل، لكن نستطيع أن نتحكم في مبانينا، نستطيع أن نتحكم في قدراتنا على مواجهة الزلازل، وهذا لا يخالف الدين. فإذن ما هي المشكلة في أنه الزلازل بيد الله؟ ودائما أنا أتحدث في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت نقول تخفيف مخاطر الزلازل هو أصلا واجب علينا، وهو ليس ممنوع شرعا يعني أصلا. هناك أسئلة وردتنا مجموعة من الأسئلة، أحاول أن أختار يعني بعض هاي الأسئلة. تقول بعض الأسئلة الموجودة، برضو سؤال أستاذ مدرسة يقول أنه هنا أستاذ في مدرسة، سمعتك تقول أن أحد المحركات الرئيسية التي تتحكم في المدينة المنيعة الاقتصاد والمجتمع، يقول أنه سمعنا في البرامج السابقة والأسابيع الماضية نقول أنه الاقتصاد والمجتمع يعتبر أحد المحركات الرئيسية في المدينة المنيعة، هل يمكن إعطاء إيضاحات حول ذلك؟ أنا بطبيعة الحال يعني أشكر الأستاذ الكريم، وأقول هو إحنا في هذا البرنامج منذ البداية قلت أنه سنعود إلى كل نقطة، لكن بسبب الأسئلة التي ترد إلى المركز، ترد إلى الجامعة بشكل أسبوعي وبشكل دائم، الآن سأنتقل إلى هذه النقطة وأوضحها. موضوع الاقتصاد والمجتمع، موضوع الاقتصاد والمجتمع وهو المحرك الثاني، نحن قلنا أن المحرك الأول الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم، معنى هذه الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم هي المحرك الأول، باختصار إنه المدينة المنيعة يجب أن يكون لديها مؤسسات صحية، رعاية صحية وأمور غير ذلك، سلامة عامة أن يكون لديها ضوابط ومعايير لتوفير متطلبات السلامة العامة في المصانع، السلامة العامة في الطرق، السلامة العامة في المنازل، السلامة العامة في المؤسسات. والعيش الكريم إنه يكون عندنا، أنا بتحدث لغاية الآن لا أزال كمحرك رقم واحد، العيش الكريم أنه كمان هذه المنيعة الإنسان الموجود في هاي المدينة في عنده حياة كريمة، في شغل متوفر، يستطيع أن يعمل، يعني يعمل ضمن حقوق ويعمل ضمن راتب معقول. هذه المحرك الأول. المحرك الثاني الاقتصاد والمجتمع. ما هو أهم الأمور المتعلقة بالاقتصاد والمجتمع؟ حقيقة في الاقتصاد والمجتمع هناك لهذا المحرك ثلاث محركات ثانوية أو ثلاث ضوابط ثانوية. الأولى تشجيع المجتمع، يعني المدينة تشجع المجتمعاتها، المجتمع الموجود داخل المدينة، مثلا فلنقل مدينة نابلس، مدينة رام الله، جنين، على التماسك والمشاركة المجتمعية. كيف يتم ذلك؟ من خلال عمل مشاركة مجتمعية، يعني المؤسسات المسؤولة مثلا البلدية مع المؤسسات الشريكة داخل مدينة نابلس، داخل مدينة رام الله، داخل أي مدينة فلسطينية أو أي مدينة عربية، تعمل على مشاركة متكاملة مع المجتمع ومؤسساته. وهي المشاركة المجتمعية يجب أن تتعامل مع جميع القطاعات وجميع المؤسسات، الجمعيات الحكومية وغير الحكومية. ثانيا أنه في المدينة المنيعة يكون هناك برامج تتعلق في الهوية الثقافية، العلاقة في المجتمع وهويته الثقافية، ومن خلال عمل برامج والاهتمام في الجانب الثقافي والجانب التاريخي حتى تعزز الانتماء للسكان. في إطار الاقتصاد والمجتمع يجب أن تضمن المدينة الاستقرار والأمن والعدالة الاجتماعية. لاحظوا يعني موضوع المجتمع هنا واسع جدا، بمعنى أن تضمن الاستقرار والأمن والعدالة الاجتماعية، وهذا يتحقق من خلال واحد ردع الجريمة، الحد من الفساد، وضع سياسات، يعني وضع سياسات للتشجيع على الأمن والأمان في داخل البلد، فرض القانون. فهنا لاحظوا إنه المدينة المنيعة لا تعتمد فقط على مدن، على مباني، على بنى تحتية آمنة مصممة للكوارث سواء الزلازل أو الفيضانات وغيرها، هذا مطلوب، هذا في جزء البنى التحتية. نحن الآن نتحدث عن الاقتصاد والمجتمع. للإجابة على السؤال اللي ورد من أحد المواطنين، إذن موضوع ردع الجريمة، الحد من الفساد، وجود سياسات للتشجيع على الأمن والأمان، وفرض القانون. كمان في إطار المدينة المنيعة اللي هي الاقتصاد والمجتمع، يجب أن ترعى المدينة الازدهار الاقتصادي، تشجع على الازدهار الاقتصادي من خلال التخطيط بشكل مستمر للأعمال التجارية، كمان أن تساعد على الاستثمار الداخلي، بعدين عمل روابط اقتصادية موسعة على المستوى المحلي، على مستوى المدن، على مستوى دول أخرى. إذن هنا موضوع الاقتصاد والمجتمع هو أحد أهم المحركات الرئيسية للمدينة المنيعة، وهذا الموضوع واسع وبلا شك بحاجة إلى، يعني ممكن نقول، حلقة خاصة، وقد يكون إن شاء الله في الأسابيع القادمة نستضيف متخصصين في الاقتصاد والمجتمع وعلم الاجتماع ونتحدث حول هذا الموضوع بشكل موسع، لأنه الموضوع ممكن لا تكفي حلقة واحدة لتغطية جميع الأمور المتعلقة بالاقتصاد والمجتمع. يسأل سؤال آخر من مواطن يقول لا أعرف ما هو سبب تركيز البلدية على إذن الصب وإذن أعمال الحفر، وهذه الأذونات وغيرها تؤدي إلى دفع أموال من قبل المواطن. يعني برضو هذا السؤال ورد إلينا من مواطن، يعني لا يتحدث عن تخصصه. هذا السؤال تقريبا أجبنا عليه أتوقع في أسابيع ماضية، لكن لأهميته أستطيع أن أقول نعم، هناك إذن صب، نعم هناك إذن للحفريات، يعني أي مواطن، أي مقاول، أي مهندس، وطبيعي هذا الحكي يجب أن يكون من خلال مهندس يمثل المالك، يمثل صاحب المبنى، يطلب منه من قبل الجهات ذات العلاقة، من قبل البلدية، إذن صب وإذن لأعمال الحفر. أعمال الحفر طبيعي قبل البناء يجب أن يكون هناك يعني ترخيص للحفر، ونحن شاهدنا أنه العديد في عديد من الحالات أنه حصل عنا انهيارات حصل نتيجة الخطأ في أعمال الحفر. وبالتالي في جميع دول العالم أي إنسان بده يحفر قطعة الأرض يجب أن يحصل على موافقة من الجهات ذات العلاقة، هي موجودة في كل دول العالم. يعني لا يجب أنه إحنا نقول والله إحنا كفلسطينيين نحن عكس العالم كله، هذا يحقق الأمان للناس الجوار. أنا بدي أحفر قطعة أرضي، لكن الجوار الناس الساكنين جنب قطعة الأرض، الجيران، المباني ستتأثر أو قد تتأثر. فإذن أعمال الحفر هو الأصل في أن هناك ضبط لعملية الحفر، الأصل أن هناك إشراف هندسي على عملية الحفر، الأصل أن هنا أن عملية الحفر تتم ضمن ضوابط ومعايير هندسية واضحة، وأن يتم الالتزام في متطلبات السلام العامة. هذا الموضوع كان تقريبا في السابق مغيب جزئيا، موجود لكن ليس في مضبوط بشكل كامل، أدى إلى حصول مشاكل كثيرة في أعمال الحفر، أدى إلى حصول انزلاقات، أدى إلى حصول انهيارات محدودة، أدى إلى حصول انهيارات عالية، أدى إلى تساقط جدران استنادية، أدى إلى خلل في الجوار. يعني السكان الموجودين حول الحفر تأثروا بشكل كبير، وبالتالي كان لابد من المؤسسات ذات العلاقة، وهذا شيء طبيعي موجود في كل دول العالم، أن تطلب إذن حفر وأن يتم الحفر حسب الأصول وفقا لطبيعة الأرض. يعني هناك أحيانا قطع أراضي لا يوجد فيها مجاورين، أكيد بيكون التعامل فيها أقل شدية، وهناك قطع أراضي منحدرة مثلا عالية الانحدار والحفر فيها خطير، إذن لازم يكون ضوابط أعلى، فإذن أعمال الحفر مطلوب بل واجب. أما إذن الصب إنه هو نوع من المعاملة يقوم بها المواطن من خلال المهندس، يوقع له المهندس المشرف سواء كان إشراف كامل أو إشراف جزئي على المبنى، وأنه المهندس يقر ويعترف من ضمن هذه الوثيقة أنه يوافق على عملية الصب، وأنه الحديد ووضع المبنى قبل عمل هذه الصبة مثلا صبة السقف أو صبة القواعد يحقق المواصفات. فبالتالي إذن الصب هو عبارة عن إشراف هندسي، والإشراف الهندسي يعني أن المهندس المشرف يتحمل مسؤولية توقيعه، في النهاية هذا لمصلحة المواطن، ومعمول فيه في جميع دول العالم، ومعمول فيه ضوابط ودقة أعلى بكثير من عنا. فهنا مرة أخرى يجب يعني في حالات في ضوابط ومعايير يجب ألا نكون نحن كفلسطينيين حقيقة نتعامل مع هاي المواضيع وكأنه لدينا حالات وضع خاص وضع خاص وضع خاص. يعني إذا كنا كفلسطينيين يعني مش لازم إحنا نمشي في نظام السير حسب الأصول، هو نفس الموضوع. فحقيقة بالعكس أنا مع إذن الصب وإذن الحفر، موضوع أنه تؤدي إلى دفع أموال من قبل المواطنين، نعم قد يكون الإشراف الهندسي يؤدي إلى زيادة بسيطة في التكلفة، لكن توفير متطلبات السلام العامة وحصول المبنى وحصول المواطن أو المستثمر أو المقاول أو صاحب المبنى على حفر آمن، على مبنى آمن، هذا بالنهاية لمصلحته وهذا لمصلحة البلد، ومن حق الدولة إنها والبلدية أنها تجبر المواطن في أي دولة في العالم أن يتم تنفيذ الأعمال ضمن المواصفات الهندسية، لأنه حفظا على السلامة العامة، حفظا على حق المواطن نفسه حتى يحصل على مبنى مستدام، حتى لا يدخل في مشاكل. وإحنا في غنى عن هاي المشاكل، وبنعرف في جميع مدننا كل سنة عندنا مشاكل بسبب أعمال الحفر وبسبب أعمال البناء. وموضوع الأموال بصراحة يعني إحنا لما نبني مبنى ونضع ديكور كثير، ولما نبني مبنى ونضع تفنن في القطع الحجرية بندفع مبالغ هائلة، وما منقول إنه والله زيادة في التكلفة، لكن لما يكون عندنا مبنى مبلغ طفيف وضع للإشراف الهندسي أو وضع للسلامة العامة، يكون هناك تباكي من قبل البعض على موضوع الرسوم والمهندس. برضو من حق المهندس أنه هو يأخذ نتيجة تعبه، والإشراف الهندسي موجود في جميع دول العالم، لا يعني إحنا كفلسطينيين نثنى هذا الموضوع. ونقابة المهندسين يعني حقيقة وضعت جهد كبير جدا في هذا الموضوع حتى يصبح الإشراف الهندسي إجباري، والعديد من البلديات وقعت على اتفاقية مع نقابة المهندسين حتى يكون هناك إشراف هندسي على عملية البناء، وأنا مع هذا الموضوع. وهذا أحد أركان المدينة المنيعة، أن المنشآت والمباني يجب أن تكون مستدامة وآمنة وتحقق متطلبات السلامة العامة. أما إذا قارنا موضوع الجانب المالي، انظروا إلى الجانب الإسرائيلي، الشقة الواحدة تكلف ترخيص ومتابعة بيدفعها المواطن للحكومة مبالغ تزيد عن 30,000 دولار وأحيانا إلى 40,000 دولار حسب المنطقة وحسب حجم الشقة. نحن نتحدث في حالتنا أحيانا 1,000 أو 2,000 دولار مع يعني نفقات، يعني هذا غير دعوني أقول الترخيص عندهم 30,000 إلى 40,000. عندنا الترخيص كم بكلف للشقة الواحدة؟ 16 شيكل ضرب مساحة المبنى، ومجموعة ممكن بعض الرسوم الأخرى تصل إلى 200 دينار 300 دينار 500 دينار. وأما الإشراف الهندسي بطبيعة الحال فهو موجود في جميع دول العالم. هناك أريد أن أجيب على سؤال أو سؤالين قبل انتهاء البرنامج. مهندس يقول: يوم الخميس 13/10 تحدثت عن اختيار مدينة نابلس ضمن 20 مدينة في مدن العالم ضمن مبادرة تتعلق بالاستدامة والمناعة، هل مدينة نابلس مهيئة لذلك؟ يعني المواطن أو هو مهندس، يعني هو يعني مواطن بلا شك، المواطن المهندس هو مواطن لكن مهنته مهندس. يقول إنه في لما أعلننا عن إنه مدينة نابلس تم اختيارها من 20 مدينة في العالم، 20 مدينة في العالم من ضمنها نابلس، واختيرت ضمن برنامج من قبل المؤسسة الدولية UNISDR الاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث، يعني ضمن برنامج الاستدامة والمناعة. وهو يقول: نحن مدينة نابلس هل نحن مهيئين لذلك؟ هو يعني أخي الكريم، الأصل أنه ليس كل من يتم اختياره في هاي البرنامج مهيئ، لكن هذا البرنامج هذا المشروع يعمل على تطوير المدينة لكي تصبح مهيئة للمناعة. هو هدف المشروع رفع شأن المدينة، تطوير المدينة، فتح آفاق للمدينة للتعامل مع دول أخرى. في هذا البرنامج مدينة نابلس ستتواصل مع كثير من دول العالم مثل بلديات العالم وبلديات مثل سان فرانسيسكو وطوكيو وغيرها، ستأخذ خبرة من الآخرين، سيتم عمل دراسات لتقييم عديد مواقع الضعف والقوة في مدينة نابلس، ومن ثم ينعمل حالات دراسية وضع الحلول والمشاركة المجتمعية. هناك برامج عديدة، وكنتائج لهذه المشاريع سيكون للمدينة في المستقبل في حالة حصلنا على معلومات أين الخلل وكيفية العلاج طلب المساعدة من مؤسسات دولية، وبالتالي سنحصل على العديد من المشاريع. وليس بالضرورة أن مدينة نابلس هي مدينة مثالية لذلك اختاروها، لا لا، تم اختيار المدينة بناء على نشاطات قام بها مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح خلال سنوات في فلسطين، وعلى مجال في الجانب في عربيا في على المستوى العربي والدولي. والدراسات التي أجريت على مدينة نابلس من قبل المركز والمدن الفلسطينية الأخرى من خلال مشروع ساس بار اللي تحدثنا عليه، اللي هو من نفذه بالتنسيق مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل إيو سنتر وجامعة إيوس، كنتيجة لهذه الدراسات، كنتيجة لهذه الفعاليات والنشاطات وما تم تنفيذه على الأرض، توجت بأن UNISDR أكرم مدينة نابلس كمدينة فلسطينية من خلال الفعاليات اللي قمنا بها على المجانب الدولي حتى تدخل مدينة نابلس ضمن هذا البرنامج. وسابقا في قبل سنتين دخلت مدينة رام الله ضمن 100 مدينة تعمل على الاستدامة، ومدينة رام الله الآن انتقلت يعني حققت الكثير من أو العديد من الأمور والضوابط اللي راح تنعكس على حياة المواطن، اللي راح تنعكس على حياة المواطن. يعني ضمن المدينة اللي راح يكون فيها مناعة واستدامة راح ندخل في المدينة الإلكترونية، في المدينة الذكية رح ندخل ضمن جمع المعلومات. هذا الحكي بالعكس هذا جيد لنا وجيد لأجيالنا. في طبيعة الحال عند الحديث عن المدينة المنيعة، عند الحديث عن برنامج نابلس وعشرين مدينة في العالم دخلت في موضوع الاستدامة والمناعة، هذا برنامج سنخصص له إن شاء الله هذا المشروع سنخصص له العديد من البرامج في الأسابيع القادمة. سيكون هناك يعني لقاءات وسيكون هناك ورشات عمل، سيكون هناك برامج توعية عبر إذاعة صوت النجاح، وسنقوم بدراسات دقيقة للمدينة لمعالجة العديد من المواضيع التي بدأت تتفاقم، لأنه بسبب زيادة الكثافة السكانية وبسبب طبيعة المدينة وطبوغرافيتها، مدينة جبلية تقع ما بين جبلين وفيها واد، هذا الحكي صعب يعني على أي مدينة في العالم أن تعالجه إذا ما كانش هناك تخطيط على المدى البعيد، لأنه هناك أجيال قادمة ستسألنا ليه مدينة نابلس بهذا الوضع. فحتى إحنا نساعد أجيالنا القادمة لابد أن ننتقل في مدننا إلى الاستدامة، لابد أن ننتقل في مدننا إلى المناعة. نحن بدأنا في هذا البرنامج قبل أن تدخل مدينة نابلس ضمن 20 مدينة، وهذا يؤكد على أهمية ما تقوم به جامعة النجاح ومراكزها العلمية في التواصل مع المجتمع ومتابعة قضاياه. نأمل إن شاء الله أن نلتقي في الأسبوع القادم للحديث أو للإجابة عن العديد من المواضيع التي تريدنا من قبل المواطنين والمواطنات، ونتمنى على الجميع أن يتجاوب مع القوانين والتشريعات، ونتمنى من الجميع أن يتواصل معنا، ونحن على الاستعداد للإجابة على العديد من الأسئلة التي تردنا، وسيكون هناك إيضاحات وتخصيص برامج وحلقات خاصة لبعض المواضيع اللي إلها علاقة في موضوع المدينة المنيعة. إلى أن ألتقي فيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.